بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل الذي لم يعنه له المؤلف هو في بيان أركان واجبات ومستحبات الصلاة، فيقسم أفعال وأقوال الصلاة إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأركان، الواجبات، والمستحبات. نعم.
أركانها أي أركان الصلاة 14.
مذهب الحنابلة وأوسع المذاهب في تحديد الأركان، وأوسع المذاهب في تحديد الأركان، وتحديدها بالأربعة عشر أو بالسبعة هو من باب الاستقراء، يعني استقرأوا الأركان طبقوا عليها ضوابطهم فوجدوها بهذا العدد. نعم.
جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها.
نعم، وبهذا يختلف عن الشرط، فإن الشرط يكون قبله، الشرط يكون قبل الركن، وإن استصحب في أثناء الصلاة لكنه يكون قبله. نعم. أما الأركان لا تكون قبل قط، لا تكون قبل الصلاة قط، لا بد أن تكون في أثناء الصلاة. نعم.
ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
نعم. ومن المهم التفريق بين الأركان وبين الواجبات وبين المستحبات. الركن من تركه عمدا بطل صلاته، ومن تركه سهوا لزمه أن يأتي به، لازمه أن يأتي به. فإن طال الفصل فالجمهور على أنه يعيد الصلاة من أولها، ولعله تأتي لاحقا هذه المسألة والخلاف فيها. أما بالنسبة للواجب فإنه يجب أن يأتي به، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. أما المستحبات فإنها لا تبطل الصلاة بتركها، لا وجوبا لا عمدا ولا سهوا. وهل يشرع لها سجود السهو؟ هذا ما سنذكره في آخر هذا المجلس إن شاء الله تعالى. نعم.
وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي.
نعم، لأن المآل واحد. وهنا أنبه بتنبيهين. التنبيه الأول أن بعض العلماء أطلق على واجبات الصلاة فروضا، أطلق عليها فروضا، وبالتالي ينبغي لا نخلطها بالأركان، وإنما نعرف مراده بالفرض، نعرف مراده بالفرض. تنبيه الثاني، الحقيقة أن تحديد ضابط الركن في الصلاة فيه عسر شديد، بخلاف الواجب والمستحب. المستحب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يأمر به، أو لم يأمر به أمر إيجاب، فلا ربما أمر به عليه الصلاة والسلام لكن صرف عن ذلك صارف. وأما الواجب فإنه الأصل أنه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرف عنه بصارف. لكن ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ كيف نعرف الركن؟ نقول يعني يمكن أن نعرف الركن من خلال عدة أشياء. الأول أن يكون من هيئة الصلاة، أن يكون من هيئة الصلاة، بحيث أن من لم يأتي به لا يكون على هيئة المصلي. وهذا ضابط جيد لكنه يفيدنا في الأفعال دون الأقوال، ولهذا لا نقتصر عليه، لا نقتصر عليه. اقتصر عليه الحنفية فأخرجوا معظم الأركان القولية. نعم. لكن هذا ضابط جيد يعني في أمر الأفعال، وجيد أحيانا في أمر يعني الاحتجاج بها على عدم ركنية بعض الأشياء. الثاني، ضابط الثاني، أن يأتي نص أنه لا تصح الصلاة إلا به، أو لا تجزئ الصلاة إلا به، وهذا النفي، هذا النفي أقوى من مجرد الإيجاب، وهذا هو مقتضى لسان العرب، هذا هو مقتضى لسان العرب. وكذلك مما يؤخذ منه تحديد الركنية الإجماع. الإجماع فلربما بعض الأركان تكون الدلالة فيها الأمر، والأمر وحده يدل على الإجاب، فكيف رفعناه من الإجابة إلى الركنية؟ من خلال الإجماع، من خلال الإجماع. هذه الأشياء ستريحنا كثيرا في التفريق بين الركن وبين الواجب، بين الركن وبين الواجب. يمكن أن أضيف إلى الثاني الذي هو أن يأتي اللفظ لا تصح الصلاة إلا بكذا، أو لا تجزئ الصلاة إلا بكذا، ممكن أن نضيف إليها ما كان في معناها، وسيمثل عليه إن شاء الله في أثناء هذا المجلس، ما كان في قوة هذا اللفظ، ما كان في قوة هذا اللفظ سنمثل عليه إن شاء الله في هذا المجلس. نعم.
القيام في فرض لقادر،
قوله القيام في فرض أخرج بذلك التطوع، وهذا بالإجماع، فالتطوع لا يجب فيه القيام ولو كان تطوعا معينا. وقد ثبت في مسلم من حديث عمران بن الحصين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم، يعني في التطوع. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان يصلي ليلا طويلا قاعدة، وأنه كان يتنفل على راحلة قاعدا في السفر. فهذا كله يدل على أن القيام ليس بواجب في التطوع. والمؤلف قال أيضا لقادر، قال لقادر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا الحديث في الحقيقة فيه قرينة على أنه ليس مجرد الوجوب، لأن عمران كان مصاب بالبواسير فمثله يشق عليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقله مباشرة إلى الجلوس، فدل على أن للقيام شأنا عظيما. نعم.
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين،
الواقع أن هذا الدليل لوحده لا يدل على ركنية، وإنما يدل على الوجوب، وإنما رفعناه من الوجوب إلى الركنية لأمرين. الأمر الأول أنه لا تصح هيئة الصلاة إلا بالقيام، والأمر الثاني إجماع العلماء، إجماع العلماء. نعم.
وحده ما لم يصر راكعا،
يعني لا ينحني بحيث لا يصح أن يوصف لغة بأنه قائم، فلو انحنى هذا الانحناء وصار راكعا لا يقال له قد أتى بالقيام. هذا ضابط جيد، وقد ذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمهما التكبير، تحريمها التكبير.
نعم. هذا الحديث حديث حسن، حديث علي بن أبي طالب. وقوله أي تكبيرة الإحرام، نقول هذا صحيح، هي من الأركان، بل لا بد من الإتيان بلفظ الله أكبر، فلا يصح الله الكبير خلافا للشافعية، ولا يصح الله الأعظم خلافا للحنفية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام التكبير يفسر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما كان يقول إلا لفظة الله أكبر. والتكبير هنا الألف واللام هي التي يطلق عليها العهدية، العهدية، لأن الألف واللام قد تكون للإستغراق وقد تكون للعهد، كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، المراد به موسى عليه السلام وليس كل رسول. نعم. بدليل أن الآية قبله إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والمعهود من التكبير أن يكون بلفظ إيش؟ الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يكبر. نعم. فإذا تحريمها التكبير، فإذا أولا أنه لا تتحقق الركنية إلا بقول الله أكبر، ولا تجزئ لفظة غيره. طيب من أين أخذنا الركنية؟ طيب تحريمها التكبير يفيد أنها لا تحرم على العبد إلا إذا كبر، فصارت بقوة لا تجزئ الصلاة إلا بالتكبير. وهذا الذي وعدتكم عندما قلت لكم أنه أن يأتي لفظ لا تجزئ الصلاة أو لا تصح الصلاة، قلت لكم وما في معناه، هذا ما في معناه، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا بقوة أن يقال أنها لا تحرم على العبد إلا بالتكبير ولا يحلل له إلا بالتسليم، هذا كقوة قولنا لا تصح الصلاة إلا بالتكبير ولا تصح الصلاة إلا بالتسليم. ماشي شباب؟ واضح إن شاء الله. نعم.
وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا هو مذهب جماهير العلماء، والنص فيه ظاهر وهو متواتر، تارة بلفظ لا صلاة وتارة بلفظ لا تجزئ وما أشبه ذلك، وهذا دليل على الركنية، ويضم إليه الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالفاتحة. نعم، غير أن هذه اللفظة في كل ركعة لفظة شاذة، الصحيح ما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما لفظة في كل ركعة فهي لفظة شاذة لا تصح، جاءت عند ابن ماجه لكن إسنادها ضعيف، ولهذا اختلف العلماء هل تجب، هل هي ركن في كل ركعة أم لا، والأقرب الله تعالى أعلم أنها ليست ركنا في كل ركعة، وإنما هي ركن في الصلاة مرة واحدة. نعم، وما عدا ذلك فهي واجبة، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، فإن الأدلة لا تنتهض لإيجابها في كل ركعة، وليست هي من جنس الأفعال التي لابد من الإتيان بها في كل ركعة، هي من جنس الأقوال، ولهذا لا يصح قياسها لا على القيام ولا على الركوع، لأن هذه هيئات، أما الفاتحة فليست من الهيئة. ماشي يا شيخ؟ فإذا لا دليل على ركنيتها في كل ركعة، وإنما الدليل يدل على ركنيتها مرة واحدة، والأوامر بها تدل على وجوبها في كل ركعة، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم.
ويتحملها إمام عن مأموم،
هذا ستأتي في صلاة الجماعة، ونذكر في مذهب الحنابلة ومذهب غيرهم والقول الراجح إن شاء الله.
والركوع إجماعا،
الركوع اتفق العلماء على أنه من الأركان، فهو من هيئة الصلاة، وهذا أولا، وثانيا قد أجمعوا عليه، وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به مرارا وتكرارا في حديث المسيء في صلاته وغيرها، ورابعا أن عليه الصلاة والسلام داوم عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
والاعتدال عنه،
نعم،
لأنه عليه السلام داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
ركنية الاعتدال هو مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تجد صلاة رجل حتى يقيم ظهره، وهذا يدخل فيه الركوع والسجود والاعتدال منهما. نعم، الحديث في السنن وهو صحيح، كما أن فيما يظهر أنه ينطبق عليه أنه من هيئة الصلاة خلافا للحنفية. نعم.
ولو طوله لم تبطل،
الصحيح أن تطويله مستحب، ما حكم تطويله؟ مستحب، تطويله مستحب، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدثت بدعة تقصيرها في عهد بني أمية، ولا الأصل أنها بمقدار السجود وبمقدار الركوع، يعني الرفع من الركوع بمقدار الركوع، والاعتدال من السجود أو الرفع من السجود بمقدار السجود. نعم.
كالجلوس بين السجدتين.
نعم.
ويدخل في الاعتدال الرفع.
نعم، لأن بعض العلماء جعلهما ركنين، جعلهما ركنين، ركن الرفع من الركوع والركن الثاني الاعتدال، وهذا في التفصيل جيد، هذا في التفصيل جيد. نعم، ولا بأس به.
والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف.
هنا استثنى المؤلف ونعم ما صنع. اتفقنا على أن الركوع والرفع والاعتدال منه ركن. طيب، عندنا في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، فهل كلا الركوعين ركن والرفع منهما ركن؟ بيّن المؤلف هنا أن الثاني، الركوع الثاني والرفع منه ليس بركن، وهذا هو الصحيح، وأظنه إجماع أنه ليس بركن. ولهذا لو أن شخصا لم يدرك الركوع الأول من صلاة الكسوف فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني، لأن الركن هو الركوع الأول. واضح الاستثناء يا شباب؟ واضح إن شاء الله. نعم.
والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم،
يعني ما تقدم من حديث ابن عباس أن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعرب. نعم.
والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين،
يعني كما قال المؤلف سابقا في الاعتدال والرفع يمكن أن يعدى ركنا واحدا ويمكن أن يعدى ركنين لو أردنا التفصيل. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم.
وهذا لم يجمع عليه العلماء بل فيه خلاف، الحنفية تخالف فيه، ولكن الأقرب هو ركنيته وليس فقط إيجابه. نعم، فهو يؤثر في هيئة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وداوم عليه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا تجد الصلاة حتى يقيم ظهره، فهذا كله يدل على ركنيته.
والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الأمر بالطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، وهذا لا يصح معه أن يقال فقط بالإيجاب، فهذا التكرار منه عليه الصلاة والسلام المستصحب بعدم الإجزاء الوارد مثلا في حديث حذيفة في الصحيح لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، هذا يدل على الركنية. فالحق الذي لا شك فيه أن الطمأنينة ركن، لكنها في مواضع متعددة في الصلاة، فهل نقول هي ركن واحد ولا هي في كل موطن ركن؟ يعبر عنها بتعبير واحد فيقال أن الطمأنينة ركن، ثم هذه الطمأنينة هي في كل هذه المواطن التي سبقت.
نعم. وهي السكون وإن قل.
هنا المؤلف رحمه الله يعرف الطمأنينة. بعض العلماء قال أن المؤلف رحمه الله يريد أن يعرف الطمأنينة شرعا، أي أن السكون وإن قل. الشيخ ابن قاسم رحمه الله لم يرتضي هذا، فهو يرى أن المؤلف رحمه الله أراد تعريف الطمأنينة لغة، وإلا فإن تعريفه الشرعي الذي يرتضيه المؤلف هو قدر قراءة الذكر الواجب أو قدر قراءة الذكر المشروع. وعلى كل حال فهذا هو الضابط الصحيح في الطمأنينة، أنها لابد أن تكون بقدر قراءة الذكر المشروع، هذا هو الضابط الصحيح، وهذا هو الذي اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
والتشهد الأخير وجلسته.
نعم، التشهد الأخير هذا ركن والجلسة ركن. التشهد الأخير قول، فمن أين أخذنا الفرضية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، داوم عليه، فعله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا لوحده قد لا يدل على الفرضية، فنحتاج إلى ضميمة شيء ترفعه إلى الركنية، وهي ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعبد الله بن مسعود أنها لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، إلا بتشهد. ويقوي هذا أيضا قوله رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فتعبيره بالفرضية دون الوجوب أو دون قول مثلا أن نؤمر كله يقوي أن التشهد ركن وليس بواجب فقط، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر وعليه جمهور الفقهاء. نعم، أن التشهد الأخير ركن وليس بواجب، هذا هو الأقرب. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه.
نعم، لكن هذا الشاهد الذي ذكره المؤلف يدل على الوجوب فقط دون الركنية، لكن لو أتى بالنص كله لتبين دلالته على الفرضية. نعم،
والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير.
نعم، أولاً المؤلف عندما قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يشير إلى أنه ليست بركن في التشهد الأول، ليست بركن في التشهد الأول، وهذا صحيح، بل هي في التشهد الأول ليست بركن وليست بواجب، بل ولا تشرع لعدم الدليل الصحيح الصريح على مشروعيتها، أي الصلاة على النبي. ففي التشهد الأول لا يظهر دليل يدل على مشروعية الصلاة على النبي. وهنا أنبه على خطأ في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، حيث ذكر بين قوسين قوله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وهذا يوهم أن هذا حديث وهو ليس بحديث، بل هو تفقه منه رحمه الله. والذي يدل عليه الدليل هو تخفيف التشهد الأول، وإن كان خفيفا فلا محل فيه للصلاة على النبي. نعم، لكن في التشهد الأخير لا شك أنها مشروعة، لا شك أنها مشروعة. والصحابة في حديث كعب بن عجرة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. نعم، فعلمهم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تصل إلى الركنية قطعا، لا تصل إلى الركنية قطعا، فلا ينطبق عليها أي ضابط من هذه الضوابط التي ذكرتها لكم في أول الدرس، بل وليس هناك نص أصلا يدل على الوجوب. فقول عليه الصلاة والسلام قولوا، هذا أمر لبيان الكيفية أصلا، لأنهم قالوا كيف نفعل، فقال قولوا كذا. ولهذا نقول لا يوجد دليل صحيح صريح على الوجوب فضلا على الركنية، وإن كان القول بالوجوب أحوط، قول بالوجوب فيه احتياط، لكن الحقيقة لا يوجد نص صحيح صريح يدل على الإجابة. أما الركنية فهذا قول بعيد للغاية، قول بعيد للغاية. فإن قال قائل فإن صلاة الجنازة على وجازتها يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يشهد هذا لكونها ركنا؟ فالجواب أن الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة، لأن المقصد من صلاة الجنازة الدعاء، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء سبب لإجابته وليس لكونها ركنا. فليتنبه إلى عدم صحة الاستدلال بهذا الدليل، عذرا على الإطالة، احنا خرج عن منهجنا. المقصود أنه لا دليل صحيح صريح على ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. نعم، هي بين الوجوب والاستحباب، ولا أرى أن ثمة دليل صحيح صريح على الوجوب، حقيقة لا يوجد شيء يدل على الوجوب. أما التشهد الأول فلا تشرع قطعا.
أحسن الله إليكم لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم.
نعم، وهذا دليل في محله، هذا الدليل في محله يدل على ركنية الترتيب، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. نعم.
والتسليم لحديث وختامها التسليم.
نعم، هذا أيضا من الأركان، هذا أيضا من الأركان، ووجه الاستدلال منه كما ذكرنا في حديث في اللفظ الأول تحريمها التكبير، هو نفس وجه الاستدلال، لأن قوله وختامها التسليم، طبعا هو لم يأتي بهذا اللفظ والله أعلم، اللفظ المشهور هو تحليلها. نعم، فهو بمعنى أن الشخص لا يتحلل من صلاته إلا بالتسليم، ولا يصح تحلله إلا بالتسليم، هذا معنى الحديث، وعليه فهو دال على الركنية، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. طيب، وهذا ما أردت التنبيه إليه، الحنابلة يرون أن التسليم الثانية ركن، ركن، والأقرب الله تعالى أعلم أنها لا تصل إلى الركنية، فقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكتفون بالتسليمة الواحدة، وهذا كان مشهورا بينهم ولم ينكر، فيكون في قوة الإجماع. ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة، فلو كان تسليم الثانية ركنا لم اقتصر عليه الصلاة والسلام على الواحدة، غير أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة، ولهذا أنا لم أحتج على عدم الركنية بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بالتسليمة الواحدة ضعيفة، ضعيفة، وإنما هذا ثابت عن الصحابة أنهم اكتفوا بالتسليمة الواحدة. نعم.
وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة.
نعم،
ويأتي.
أحسنت. التكبيرات الانتقال، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، والجمهور لا يرون ذلك، واختلف في ذلك في بعض الألفاظ الحديث الواردة عن الصحابة الموقوفة عنهم، والخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. نعم، لا يقال أن شخصا يعني من المستبعد أن يقال عن شخص يترك جميع تكبيرات الانتقال في صلاة ما ثم نقول إن صلاته صحيحة، لكن يسوغ لو أنه تركها مرة أو مرتين ولو متعمدة أن يقال بصحة صلاته. نعم، فالشاهد أن الخلاف فيها قوي. نعم، لكن مذهب الحنابلة فيه احتياط كثير، فيه احتياط كثير. نعم، أي إيجاب تكبيرات الانتقال. نعم.
والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول رب، أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وهذا أيضا من مفردات المذهب، هذا أيضا مفردات المذهب، وال يعني فيه احتياط جيد، فيه احتياط جيد. نعم.
ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئ.
هذا المذهب أن تكبيرات الانتقال لا بد أن يؤتى بها بين الركنين، فلا ينفع أن يشرع بها قبل أن يشرع في الانتقال، ولا ينفع أنه يكملها بعد أن أتم الانتقال، وهذا الحقيقة القول فيه ضعف، ولهذا ذهب عدد من الأصحاب إلى عدم وجوب ذلك، وهو الصحيح، وعليه، فلو ابتدأ قبل أو أتم بعد الأمر في ذلك سهل. نعم، وهذا أقرب إلى يسر الشريعة. نعم.
وتسبيحة الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.
هذا المذهب وهو من المفردات، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله الأقرب، لأن الله عز وجل سمى الصلاة تسبيحة، ولا يصح هذا في العربية إلا إذا كان التسبيح ركنا أو واجبا. نعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في حديث عقبة بن عامر: جعلوها في ركوعكم، جعلوها في سجودكم، الذي سبق في دروس ماضية. ولهذا نقول يعني الأقرب إن شاء الله تعالى القول بالوجوب على ما ذهبت إليه الحنابلة، وإن لم يكن واجبا فالقول بالوجوب قوي جدا وفي احتياط. نعم.
وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة،
يعني هذه الأشياء تجب مرة واحدة. والقول الثاني أن سؤال المغفرة لا يجب، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. الأحاديث الواردة في الذكر بين السجدتين كلها ضعيفة، وإنما نقول هو موطن دعاء، هو موطن دعاء. نعم، الأولى أن يدعو بالمغفرة لأنها أصح ما ورد في الباب، لكن القول بوجوب ذلك ضعيف، القول بوجوب ذلك ضعيف. نعم.
ويسن قول ذلك ثلاثة،
لأنه أدنى الكمال كما سبق معنا، وقلنا سابقا أن الأقرب أن أدنى الكمال عشر في حق الإمام، وأن ما عدا الإمام يزيد ما شاء الله.
ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس،
يعني الوارد في حديث ابن عباس أنه علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، هو ليس بصريح، لكنه واجب على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو. نعم، فهذا يدل على أنه من الواجبات التشهد الأول والجلسة. نعم.
ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته.
نعم، وقد ورد في ذلك حديث المغيرة بن شعبة، وهو لا بأس به، يعني يرتقي إلى مرتبة الحسن إن شاء الله، أن الإمام إذا نسى فليتابعه المأموم ولا يجلس ولا يقوله ولا يختلف عليه. نعم، وقد صححه حديث المغيرة، صححه الألباني رحمه الله. نعم.
والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله.
نعم، هذا اللفظ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحنابلة نظروا في الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلفقوا منها هذه الألفاظ، يعني أدنى ما اجتمعت عليه الأحاديث. عندنا أقوى ثلاثة أحاديث، أقوى حديث التشهد ثلاثة: حديث ابن مسعود في المتفق عليه، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم. فنظروا ما اجتمعت عليه الألفاظ من هذه الأحاديث الثلاثة فاستخرجوه وجعلوه هنا. نعم، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ الذي ذكره الحنابلة؟ ما قاله عليه الصلاة والسلام ولا علمه، ولهذا نقول الصحيح أنه لا يجزئ، وهذا ما نص عليه بعض علماء الحنابلة، وأنه يجب على قائل التشهد أن يأتي بأحد الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء لفظ ابن مسعود الذي هو أصحها تحيات الله والصلاة والطيبات، أو لفظ ابن عباس التحيات والمباركات الصلاة والطيبات لله، أو لفظ أبي موسى الأشعري، لكن لا يلفق الشخص لفظا من هنا ولفظا من هناك. نعم.
وفي التشهد الأخير ذلك مع
الله. نعم، التشهد الأخير أيضا نقول لابد أن يأتي بلفظ وارد ولا يأتي بمثل بهذا اللفظ الملفق. نعم،
مع اللهم صل على محمد بعده.
نعم، وقال بعض العلماء لابد من الصلاة على الأهل، وذلك لأن الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فلما سأل الصحابة النبي عن تفسير ذلك علمهم أن يصلوا عليه وعلى آله. نعم، فبعض العلماء يرون أنه لا بد من الإتيان بالصلاة على الآل. نعم، قلنا أن الصواب أن الصلاة على النبي مستحبة وليست بواجبة، لكن لا شك أن الأحوط الإتيان بها، وعند ذلك فالأحوط الإتيان بها مع الإتيان بالصلاة على الآل. نعم، فضل.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة.
طيب، يعني فيه مسائل كثيرة قادمة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.